إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. إذن قلنا هذا الكتاب الذي هو أصله لأحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقت الاستعمار. في وقت الاستعمار لما كان الشرك خطيرا على دين المسلم، اعتنى به هذا العالم رحمه الله في ذلك الوقت العصيب، وألف فيه كتابا. هذا الكتاب لازلنا نحتاج إليه إلى يوم الناس هذا، لأجل أن المظاهر التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله، وإن اختفى شيء منها، إلا أنه لا يزال بعضها باقيا، بل ربما بعضها تجدد. هذه مظاهر الشرك التي تقدم منها العديد، تقدم منها عديد المؤلف رحمه الله يواصل كذلك سردها وبيان حكمها وتقاسيمها وكل ما يتعلق بها مما لا بد للمسلم أن يتعرف عليه. فالشرك أيها الإخوة كما تعلمون هو أخطر شيء على دين المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. فإذا مات الشخص عليه والعياذ بالله فإنه محروم من مغفرة الله له تبارك وتعالى، إذا مات عليه، ويكون والعياذ بالله من أهل النار. لذلك تعين على المسلم أن يجتهد في توقي الشرك أكثر مما يجتهد في توقي النجس. كثير منا نعم يتوقى النجاسة ويخافها على ثيابه، وهو محق في هذا، لأنه من شروط الصلاة الطهارة، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. ولكن إذا هو صلى بنجاسة إنما بطلت صلاته. الصلاة التي صلاها بنجاسة فقط. لكن الشرك أيها الإخوة ليس باطل صلاته فقط، أو صومه فقط، أو ذكره فقط، أو صدقاته فقط، لا، بطلت أعماله كلها، بطلت أعماله كلها ولو كان رسولا، كما قال تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لذلك يجب أيها الإخوة أن نتناصح فيما بيننا، أن نجتهد في أن نتعرف على صور الشرك وألوانه ومظاهره نعم حتى نحذرها ونحذر منه، لأنه لا شك أن الشرك منتشر في الناس، كثير من آبائنا وأمهاتنا نعم يتعاطاه وربما عن غير علم، وكثير منا كذلك لا يتبقى الشرك ولا يحترز منه ولا يخافه. والواجب في الحقيقة أن نخافه جميعا، أننا عندما نعلم مصيره هذا لا بد لنا أن نخافه، لا بد أن نخاف الشرك. الشرك الذي صاحبه قلنا إذا مات فهو من الخالدين في النار، فيعني تعين علينا أن نخافه ونحذره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرك ما ظهر وما بطن. كيف وهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كل من جاء من الأنبياء بعده فهم من نسله، كان كما ذكر الله عنه في القرآن الكريم من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن كما قال بعض أهل العلم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من هذا الذي يقول أنا انتهى، أنا على التوحيد ولا أخرج عنه؟ هذا صراحة ربما عنده نقص في معرفة الشرك، أو مغرور كما هو حال كثير من الناس ينزهون أنفسهم عن الشرك، وهذا هو المسبب التزكية المنهي عنها، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه التزكية قلنا التي الشخص يجب عليه أن يطرحها ويتركها ولا يدعيها لنفسه، فإنها مفسدة عليه حاله مع الله تبارك وتعالى. إذن ولازلنا كذلك في باب الرقية، باب الرقية. والرقية في اصطلاح المراد بها العزيمة، وهي عبارة عن تعويذة، أي قراءات يقرأها الشخص على المريض، فهو عندما يكون يقرأ يقول أنه يرقيه. قال تبارك وتعالى: وقيل من راق، من راق أي هناك من يرقيه، على قول أحد التفاسير نعم، وقيل من راق أي من يرقى بروحه إلى السماء من الملائكة، وقيل من راق بإدغام النون في الراء، من راق أي هل من راق. نعم، فالرقية إذن هي عبارة عن تعويذة، قراءة يقرأها الراقي على المريض بقصد علاجه وشفائه، وأكثر ما تكون في الأمراض التي تصيب من الشخص الجانب الروحاني، بمعنى تكون أعضاؤه سليمة إلا أنه اختلط عليه حاله، فتراه ممكن جدا أصيب بمس، أصابت الجن بمس، أو أصيب بسحر. أكثر ما يستعمل الناس الرقية في هذا، وإن كانت الرقية تصلح إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المأثورة، حتى في الأمراض العضوية، حتى في الأمراض العضوية نعم تستعمل لذلك الرقية. خلاف لما هو شائع من الأمراض العضوية، الناس ربما يذهبون بها إلى الأطباء معروفين، لكنهم في الأمراض من هذا النوع كأنهم يتركونها فقط للرقية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الرقى، كما المؤلف رحمه الله عنونا هنا عنوانا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الرقى قلنا، واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. توقفنا عند قوله الترخيص في بعض الرقى، الترخيص في بعض الرقى. إذن الرقية فيها تفصيل، بمعنى بعضها مرخص فيه وجائز، نعم، وبعضها لا يجوز، بعض الرقى لا يجوز. أما كلمة الرخصة، المعروف أنها إنما تستعمل في عند أهل الأصول في الأمر الذي غير حكمه من صعوبة إلى سهولة لعذر، هذا هو الذي يسمى رخصة، بمعنى شيء أصله ممكن جدا الوجوب فيخفف فيصير أصله مثلا الاستحباب، أو يسقط بالكلية لكنه في حق الشخص الذي يحتاج إلى الرخصة ويبقى حكمه فيما عدا على ما هو عليه، قال عزيمة، هذا وكلمة استعمال الترخيص أو الرخصة. الرخصة هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، بمعنى لعذر يتلبس به المكلف. مثلا لو قلنا أن شخص مثلا جاع جوعا شديدا خاف على نفسه الهلاك، فيترخص بالأكل من الميتة اللي ما يجد إلا هي مثلا في الصحراء أو نحو ذلك، فيترخص بالأكل من الميتة التي الميتة أصلها أو حكمها التحريم، فيصير في حقه فقط يقال رخصة، الأكل منها رخصة لهذا الذي تلبس بهذا العذر وهو الجوع، الجوع الذي خاف على نفسه الهلاك منه، فيقول أن الحكم في هذه الحالة يسمى رخصة. وهكذا كذلك الشخص الذي يخاف من استعمال الماء زيادة الضرر أو نشوء مرض فيترك استعمال الماء في الوضوء أو في الاغتسال كذلك، ويستعمل بدله التيمم. إذن التيمم نقول أنه رخصة يترخص به المريض، يترخص به المريض، ففي حال من أحواله كأنه يستعمله. نعم، هناك كذلك من يعبث بالكاميرا، إذن هناك من قلت أن الرخصة هكذا هذا هو أصل استعمالها، استعمالها في الشريعة تطلق على هذا. قال المؤلف رحمه الله الترخيص، الترخيص في بعض الرقى، كأن الرقى ربما الأصل فيها أنها ممنوع، هذا هو الذي يشعره كلمة الترخيص، ثم بعضها كأنه يعني يجوز ويتغير حكمه. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي حمى. والحمى، إذن الحمى الميم بتخفيف الميم ليس بتشديدها، لا تقول الحمى، لا الحمى بضم ففتح، قال الحمى بضم فتح السم، السم من الحية والعقرب وغيرها. إذن هذا هو الحمى، معنى الشخص الذي أصابه سم حية أو عقرب يرقي أو يرقى له، يرقي أو يرقى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب وجاء بماء وملح، ماء وملح يعني يخيطهما ثم يضعهما على موضع الألم ويقول قال صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته. إذن العقرب كما يعلمه ربما كثير من يعرف حالها في المنطقة، نعم أنها تلدغ ويكون لها سم وربما يتعب صاحبه ليلته أو ليلته ونهاره كذلك، ولكنه الحمد لله خصوصا في هذه الأزمنة الأخيرة صار يعني علاجها متوفر، نعم، ولكن ربما الشخص اللي يتيسر له كذلك العلاج فلا بأس أن يرقيها، أن يرقيها. والرقية أيها الإخوة لا تظنوا بأن الرقية هي عبارة عن مثلا، الحمد لله نحن أهل الإسلام بعد أن نزل القرآن الكريم وفيه المعوذات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رقى أحد بمثلهما بمثل المعوذات، وكان الرقي أفضل. حتى الراقي ينبغي له في رقيته أن يبدأ بها، يبدأ بسورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم بعد ذلك ينطلق إلى غيرها، لأنها نعم رقية. النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحرا شديدا، سحر قوي جدا، يعني نقول سحر بمعنى أحكمت جميع جوانبه، ثم ذهب عنه السحر عندما قرأت عليه المعوذات المعوذات، فكانت العقد 11 وعدد آياتها 11، كان كأنه بكل عقدة بكل آية عقدة، فذهب أثر السحر، ذهب أثر السحر بكلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتم ذلك عندما وجد مكان السحر و يعني فك السحر، لأن السحر أنبه إخواني كذلك على أنه أمر مهم جدا، فيه أنه يمكن أن يكون السحر موضوع في مكان، مكان دائما هكذا ساحر وبكذلك إرشاد من الجن الشياطين يقول هذا السحر حتى يبقى محكم ويبقى مفعوله، لا بد أن تضعه في مكان من الأمكنة بعيدا عن الأعين وغير مقصود للناس، مثلا ترميه ممكن جدا في صحراء، بل ربما يجعله في معقود في جناح طير، بل ممكن جدا أن يجعله في حيوان ميت يرمى به في المزبلة، وممكن كذلك أن يضعه عند القبور. وكثير ما الناس اليوم أو الرقاة أنفسهم صاروا يسألون نفس الشيطان عن السحر وموضعه، وهذا كذلك من انحرافات الرقاة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله، من انحرافات الرقاة أنه يتكلم مع الجن ويتكلم معه بحيث يأخذ بأخباره وربما يصدقه ويعلم بأنه فاسق، يكفي من فسقه أنه جعل إنسان وظلمه، ثم بعد ذلك يتخذه دليل مرشدا. إذن قلت على كل حال السحر من تمامه وكماله ويعني من تمام القضاء عليه أن تعثر على المكان الذي فيه السحر وتفك ذلك السحر، بالإضافة إلى الرقية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر وبعد قراءة المعوذات عليه الملك الذي كان عند رأسه سأله الملك الذي كان عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين سحر؟ قال سحر في مشط ومشاقة في جوف طلع، وذكر حتى المكان الذي كان موضوع فيه السحر وهو بئر ذي أروان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ورأى ماءه ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه ماء كنقاعة الحناء، حناء معناه مثلا من تطلق فال تحط فال مثلا تضع فيها الأوراق الحناء الماء يصفر، وهو هكذا ربما ولا إنسان يرغب فيه، فهو بئر مهجورة، وهذه الأماكن التي يحب السحرة أن يخبئوا سحرهم فيها. نعم، إذن السحر من أصيب به هكذا كذلك يكون، أو يكون كذلك يعني عمله. قال وعن عوف بن مالك، إذن قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث هنا وإنما اكتفى بالإشارة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، فسرها بعض أهل العلم لا رقية بمعنى لا رقية أجدى وأنفع، ليس معناها منع الرقية، بمعنى الرقية النافعة، الرقية نعم التي ربما مباشرة يظهر أثرها هي رقية العين ورقية الحمى، لأنها ما عداها من الرقى الأخرى مشروعة وجائزة ولا بأس بذلك. إذن لا رقية إلا من عين، والعين سبق أن قلنا في تعريفها عبيدين، ما هو تعريف الرقية؟ ما هو تعريف العين؟ ما هو تعريف العين؟ عابدين، موجود هاتفه فقط. عبد الله عبد، نعم عبد الله عبد، كذلك غائب. عمار بشير، أحمد غرفي،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هي نظرة خبيطة من نفس الشريرة.
إذن هي ماذا قلت؟
نظرة نظرة خبيطة من عين من من نفس شريرة.
نعم، هذا تقريبا يعني تعريف، يعني كأنك تحوم حول معنى. نعم، لكن نحن عرفناه تعريفا ربما يرجع فيه إلى ابن حجر في فتح الباري، سوف تجده كما ذكرته.
نعم.
عمار بشير، عبد الرحمن فضيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ نسيته.
نعم. معليش. سيداتي انهاري. انهار سيداتي. عمي عبد الله، عمي عبد الله.
نعم شيخ.
نعم تفضل.
ليس عندي إجابة يا شيخ.
نعم، مبروك عيشاوي. مبروك عيشة. السلام عليكم.
ليس إجابة.
معلش، لكن ينبغي في الحقيقة أن ننتبه الشخص، قلنا دائما الشخص وهو يحضر يجد الحضور الكامل وأن يكون معه ورقة. نحن بعض التعريف نحفظها عن ظهر قلب ونقولها لإخواننا حتى ربما نكفيهم مؤنة البحث عنها في مظانها. إذن العين التي نعرفها عند الناس، واحد يقول لك واحد الناس الآن يقولون فلان أصابته العين، فلان معيون ولا فلان يعين كذا إذا أخذ لك من الاشتقاقات. هذا كلام صحيح، العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسابقته العين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالعين موجودة، إذن ما هي العين؟ لأن هذه الأشياء وهذه التفاسير التي العين، حتى الإنسان على كل حال يكون كلامه موافقا للشريعة، ينبغي لها أن يضبطها بالضوابط الشرعية، وإلا نقع في ما وقع فيه الناس، عندهم أوهام في مثل هذه الأبواب وكلام لا صلة له بالشرع. فإذا نحن نريد أن نضبط كلامنا، نعم، بما هو معروف أو قريب من الصورة الشرعية. إذن العين هي نظرة، نظرة باستحسان، مشوبة بحسد من خبيث الطبع، نظرة باستحسان، باستحسان بمعنى بتعجب. الشخص ممكن هكذا يفتح عينيه ولا يقول ها ويحل فمه ويبدي هكذا يظهر عليه أنه يعني مستحسن لما رأى. مشوبة بحسد، مشوبة بحسد من خبيث الطبع. ومعنى هذا الكلام أن شخصا ما خبيث الطبع، معنى خبيث الطبع أنه هكذا لم يسعى في إصلاح حاله، تراه يعني على بعض الطبائع الفاسدة ولد بها ولا يزال عليها. ونحن في المسلمون مطالبون بأن يعني الواحد منا يسعى في إزالة ما هو ملتصق به من الأخلاق الرديئة ويتخلص منه، ويجتهد على نفسه بأن يتركه، ولكن وما زال باقٍ عليه. إذن شخص قلنا خبيث الطبع ينظر نظرة يستحسن فيها، فبإذن الله الكوني يصاب ذلك الشخص المعيون الذي أصيب العين، بإذن الله الكوني قلنا ليس الشرعي. نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع. قد تتساءل هنا وتقول ما الفرق إذن بين العين والحسد؟ نعم، كيف الفرق؟ هناك فرق، نعم، بين العين والحسد. أما العين فهي ما عرفناه الآن، أن الشخص ينظر إلى شيء ما، تلك النظرة التي تقدم سابقا. والمطلوب من الشخص إذا نظر إلى شيء باستحسان أن يقول تبارك الله، تبارك الله، أو بورك لك في كذا، بارك الله لك في كذا. وإن كان تبارك الله في الحق ليس الدعاء، نعم، أن يقول بارك الله لك، أو بارك الله لك في كذا، أو بورك لك في كذا، نعم. فإن شاء الله يعني يزول أثر العين. فإن لم يقلها، لم يقلها لم نعم. وقلت ذكرت سابقا على أن ما شاء الله التي هي شائعة، نعم، بيننا لم يثبت فيها شيء، وإنما الذي ثبت أن ندعو بالبركة، بالبركة للشيء الذي أعجبنا به وخفنا على صاحبه العين، هذه العين. لكن لنفترض أن شخصا لم يقل، لم يدع بالبركة للشخص مع تعجبه، لم يدع بالبركة وأصيب بالعين. ذلك الشخص الذي أصبته بالعين، معناها مباشرة بعد نظرك أنت يعني لوحظ عليه تغير، قيل أن هذه العين، هذه إصابة العين. ماذا المطلوب؟ المطلوب مثلا إذا قوي ظن، إذا قوي ظن المصاب بأن هذه العين إنما هي من فلان، فهذا هو الذي يسمى المتهم، المتهم. أي متهم بأنه هو الذي أصاب بالعين، ماذا يفعل؟ إذا كان يعرف حكم الشرع ويعرف الشريعة وكذا وكذا، يقال له اذهب وغسل رأسك وأطرافك وقوائمك ومفاصلك في إناء يتقاطر ذلك الماء الذي يتقاطر من أعضائك، يتقاطر في إناء فيأتون به إلى المصاب فيتوضأ أو يغتسل به، فإنه إن شاء الله هذا هو الدواء الشرعي. إذا لم يحصل هذا كذلك، الشخص المصاب بالعين يرقى، يرقى أي يرقونه، يرقونه بالرقية الشرعية، الرقية الشرعية التي يقرأ عليه آيات نعم من القرآن الكريم معوذات وغيرها ويقرأ القرآن الكريم. لكن كذلك أقول بالمناسبة أيضا، الشخص الذي يخاف الإصابة سواء في ملكه ولا في نفسه ولا كذا، مشروع له أن يخفي المحاسن، ما فعل شيء فقط لا يبدي محاسنه، معنى الشيء الذي يخاف على العين ليس لازما أن يظهرها ويجعلها في الواجهة. الشخص الذي يخاف مثلا أنه يعني إذا خرج بحلة من الثياب جديدة إلى آخر ذلك ويصاب بالعين، كذلك ليس لازم أن يظهر بها، ليس إذا مر بشخص معين يبقى يقول بسم الله بسم الله بسم الله ولا يقول أعوذ بالله مش ترجع ونحو ذلك، لا. ومطلوب منه كذلك أن يتحصن بالتحصينات الشرعية في صباحه وفي مسائه، بالتحصينات الشرعية وهي الأذكار، الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب، وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي، حتى يمسي أو يومه ذلك عفوا أو يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو أكثر من ذلك، كانت له حرز، بالإضافة إلى أدعية أخرى كآية الكرسي حرز كذلك. وأيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في الصباح 3 مرات حرز، الصلاة في جماعة حرز، صلاة الصبح نعم وغيرها، والحمد لله من الحروز الشرعية موجودة. والشخص في الحق إذا تركها أو أهملها فلا يلومن إلا نفسه، يبقى بعد ذلك يبحث عن الرقات ومن وأي وأي رقات، هل موجود الرقات الشرعيين أم لا، ويقلق الرقات البدعيين، وربما يلجأ حتى إلى الرقات الشركيين. نعم، فالعين حق أيها الإخوة، وغير العين كذلك تقع الإصابة به. فالمطلوب إذن من الواحد منا أن يجتهد في التحصينات الشرعية التي الحمد لله اليوم يعني تجدونها في كثير من كتب الأذكار، أقلها وأبسطها الذي في متناول كل الناس اليوم هو حسن المسلم مثلا، حسن المسلم كتيب صغير يستطيع الإنسان أن يقلب فيه فيجد فيه بغيته من هذه التحصينات، فيحصن نفسه ويأمر كذلك أولاده ويأمر أيضا من يليه بأن يأخذ بهذه التحصينات، وانتهى الأمر إن شاء الله. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين، هذه العين.
شيخ،
نعم،
أحسن الله إليك، الفرق ما بينها وبين الحسن.
نعم أحسنت، إذن نسيت الفرق، قلت العين هذه العين، العين. أما الحسد لا يلزم أن صاحبه أن يرى بعينه ويخرج ويشوف بعينه المكان، لا، هو ممكن يجد يخبر، يخبر عنك بأنك كذا وكذا فتتوقد نارا بداخله، يود لو أن هذه النعمة سلبتها أنت، يتمنى ولو أنه لا ينظر، لكن العين صاحبه ينظر، يعاين. وإذا كان ربما من الأشخاص الذين ربما لقوة عينهم حتى مع الوصف يحصل الضرر قد يكون. يعني يوصف له بأن فلان عنده بيت هكذا فيه الطوابق مزخرف مزركش وفي داخله فيه من أنواع الزينة والزخارف، فيبقى هو أثناء الوصف ممكن يتكيف بداخله فيتصور كأن هذا المسكن بعد وصفه له كأنه رآه. إذا العين أولا من اسم كلمة العين أنه عاين ورأى ببصره، نعم. ويلزم من كل عائن أن يكون حاسدا، لكن لا يلزم من كل حاسد أن يكون عائنا. الحاسد لا يلزم أن يكون أصاب العين، بل ربما الواحد منا قد بدايات الحسد قد تنشأ عنده. يعني مثلا تخبر أنت مثلا بأن شخص يعني عنده كذا وكذا من أشياء الناس يتنافسون فيها، فتنشأ عندك ربما شيء من الحسد، نعم، ولكنك تقاومه وترجع إلى نفسك وتقول أنت في نفسك هذه قسمة الله عز وجل، هل أنا أستطيع أن يعني أن أمنعه مما أعطاه الله عز وجل؟ هذه قسمة الرب تبارك وتعالى، هذا الذي أعطاني وهذا أعطاه الله تبارك وتعالى، هنيئا له. وتقاومها فالحسد يقتل من بدايته. إذن قلنا هذا لا يكاد يسلم منه أحد، أنه إذا ذكر له عن فلان كذا وكذا، ولكن منا من يطلق العنان لحسده ويتمادى إلى أقصى ما عنده من تمني زوال تلك النعمة عن ذلك الشخص، بل ربما لو وجد طريقا عمليا لإزالتها لفعل. هذا هو الحسد، بل هو أقبح الحسد. لأن الحسد أيها الإخوة انتبهوا قد يكون تمني زوال النعمة عن الغير، هذه صورة منه، وقد يكون لا تحبها له ولكن لا تتمنى زوالها عنه. الثالث أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده من غير تمني الزوال عنه. حمزة هذه كم من قسم؟
ثلاث أقسام شيخ.
إذن ثلاث أقسام، أسوأها وأقبحها القسم الأول الذي هو تمني زوال النعمة على الغير ولو أن لا تكون لك أنت، ممكن تقول أنت هذا فقط ما يتمتع بهذه النعمة، أنا راح مانيش بغيها ولكن ما نتمنى. واحد يحفظ القرآن الكريم مثلا، أنت لا تحب له أن يكون من حفظ القرآن الكريم، مع أنك أنت ليس أمنيتك أن تحفظ القرآن الكريم، ولكن لا تحب له أن يكون يعني ممتعا بهذه الخاصية، هذا حسد. وقبيح جدا، وهو من نوع حسد إبليس عز وجل، يعني يحسد حسد آدم عليه السلام على ما أعطاه الله عز وجل من الخاصية، أن أسجد له ملائكته وكرمه وذريته في الأرض. القسم الثاني منه قلنا هو تمني زوال النعمة وأن يكون لك أو أن تكون لك تلك النعمة، تكون لك تلك النعمة، ما تمشي من عنده وتقول لك أنت، كأنك جهل بسعة ما عند الله عز وجل. الله عز وجل قادر يعطيك أنت ويعطيه هو كذلك ويعطي كل من أراد من تلك النعمة، فضل الله واسع، لماذا أنت تتمنى أن تزول عنه وتأتي إليك أنت؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى لو أن واحد استدل بقوله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لم يكن بعيد عن الصواب. القسم الثالث وهو وإن سمي حسدا لكنه ليس هو على هذا الحسد المذموم الذي نتكلم عليه الآن، وهو أن تتمنى النعمة التي لغيرك مع بقائه هو متمتعا بها. بمعنى مثلا شخص يعني عنده ما عنده من الأشياء التي يتمنها الناس، يعني ترجو الله عز وجل أن يكون لك مثل ما عنده، ويبقى هو كذلك يعني متنعما متمتعا بتلك النعمة. هذا يسمونه الغبطة، الغبطة. وحتى وإن سمي لفظا حسد فليس هو الحسد المذموم السابق، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد. قال هذا الحسد قلنا هو الذي يسمى الغبطة. إذن هذا فرق واضح بين الحسد والعين. العين قلنا لا بد لصاحبها أن يعاين، أن يرى بعينه، وهو لا يلزم أن يكون حاسدا. العين لا بد أن يكون حاسد، لكن لا يلزم من الحاسد أن يكون عائنا. حتى قيل أن العين، وهي قول الطبائعيين، لا بد أن تنتبه له. الطبائعيين من الناس الذين لا يؤمنون بشيء هكذا، يعني روحاني. يقولوا الطبائعيين يقولوا بأنه العائن، العائن يخرج من جسده سم، سم غير مرئي، غير مرئي. ما معنى غير مرئي؟ بمعنى غير قابل لأن يدخل تحت الإدراك البصري، بمعنى في عصرنا هذا لو هناك مجاهر دقيقة، هذه المجاهر تلتقط ما تحت فيروس الكورونا، يمكن أن تلتقط هذا السم. هو السم حقيقي، بمعنى يخرج من جسد الشخص ويخرج ويخترق البصر. لذلك قيل أن بعض العائنين، بعض من يصيبون بالعين، يشعر بألم في بصره، بمعنى تحرقه بصره ويحك بصره عندما يصيب بالعين. لأجل ذلك السم الذي اخترقها وخرج وأصاب المكان الذي عانه. كل أفعى، الأفعى ترمي بسم حقيقي مرئي ويخترق الموضع ويصيبه، هكذا قالوا. نعم، وهذا القول على كل حال جوزه بعض أهل العلم، قال نعم موجود نوع من السم بهذه الصفة، ولكن ليس هكذا السم كله على هذه الصفة فقط، ليس العين دائما تكون هكذا. نعم موجود بعض العين هكذا، عين يعني يخسم يخرج من الجسد عبر البصر، بصر العائن، ثم يذهب إلى الشخص الذي يصيبه فيؤثر فيه بإذن الله تبارك وتعالى الكوني، الكوني. نعم، إذن العين قلنا نعم العين حق، ويصاب بها الشخص، الإنسان يرقي نفسه من العين، يرقي نفسه من العين، يعني مشروع له أن يرقي نفسه. وإذا استغسلتم، جاء في حديث في صحيح مسلم، وإذا استغسلتم فأغسلوا، معنى إذا جاءك واحد قال لك ولد فلان في حق أنا يعني ظننت بأنك أنت الذي أصبتني بعينك، من يوم رأيت هذا كذا يعني تقريبا شعرت بأنه رأى وقع لي خلل في شيء من الأشياء التي رأيتها أنت وأعجبت بها، ولا أذكر أنك قلت عند ذلك الوقت بارك الله لك في كذا وبورك لك فيه، الله يبارك وكذا من العبارات، ما أظنك ذكرتها. ما المطلوب؟ تقول له أنت ما المطلوب؟ قال ما أريد منك إلا أن تغتسل لي فقط. قال بسم الله. إذن إذا طلب منك أن تغتسل فلا تدخله في مناقشات وبحث وتحقيقات وربما ترفع عليه دعوى قضائية، قال لك اتهمتني، لا، قال بسم الله، هذا أمر الشريعة طالبتك بهذا، وإذا استغسلت فأغسل، أغسل. قال بسم الله، أغسل رأسك وأغسل أطرافك وركبتيك ومفاصل منك هكذا في إناء مثلا، وقال تفضل، صلى الله عليه الشفيك. نعم، ويذهب به ورضط منك فقط. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وعن عوف بن مالك، قال في الأصل في الكتاب: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم، أعرضوا علي رقاكم. رقاكم ينسها الرقاء جمع رقية، رقاكم جمع مضاف، أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شركا، لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك. أخرجه مسلم وأبو داود. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرخص لهم في الرقاء، لعل هنا الرخصة كأنها مأخوذة من الرخصة الشركية، الرخصة الشركية لا تجوز بأي حال، وإنما يرخص بما كان من الرقاء لا شرك فيه. الرخصة محلها هي ما إذا كانت ليست مخلوطة بالشرك. لذلك انتبهوا أيها الإخوة، ولعل هذا هو الذي نستشف من خلاله أن المؤلف رحمه الله ذكر الرقى في ضمن المظاهر الشركية. إذن كثير من رقى الناس مظهر من مظاهر الشرك، ليست رقية شرعية، ليست رقية شرعية. هذا الباب فيه خلط كبير، ولذلك سوف يعني نطيل فيه الكلام، سوف نتكلم على صفة الراقي، بل ربما نتكلم على حتى أسباب الإصابة بالمس الشيطان الذي انتشر في أساطير اليوم، وأسباب كذلك الإصابة بالسحر. وقد تكلمنا والحمد لله على علامات السحر، وإذا احتجنا إلى إعادتها نعيدها، علامات السحر. هذا الباب لأنه كثير منا يحتاج إلى تفاصيل لينتبه هو، لينبه الناس، لينبه من يليه، حتى يكون هذا الباب مكشوف واضح، إن كثير من استغله واتخذ منه ميدان تجارة. هناك مصحات الآن ربما في التلفزيونات ترى أشخاص هكذا رقات يعرضون أنفسهم وأرقام هواتفهم ويتاجرون هكذا بالرقية بطريقة يعني غريبة جدا، فيهم الإناث وفيهم الرجال ويسمي نفسه نعم، ويعني كأنه تاجر كذا. قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس الإنسان يرقي. قلت نحن المسلمون اليوم عندنا القرآن الكريم، لا يجوز لشخص أن يعتقد أن هناك رقية من الرقى أفضل من القرآن الكريم أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تأتي بالرقى أنت؟ إذا كانت هناك تمتمات وكلام قديم وكذا وكذا، مهما كان أفضل القرآن الكريم أفضل منه. سيأتينا قصة الصحابي رضي الله عنه الذي مر بحي من أحياء العرب، قال وعن عبادة بن الصامت، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنت أرقي من حمة العين، كنت أرقي من حمة العين في الجاهلية، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت عنده رقية في الجاهلية، يعني حافظها، معنى رقية عنده بمعنى أنه حافظ الفاظها وما يقوله. قال فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرضها علي، أعرضها علي. فعرضتها عليه بمعنى لقنته، ذكرت له ألفاظها وأسمعته إياها، فقال ارق بها فلا بأس بها، ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. رواه الطبراني بإسناد حسن. إذن المؤلف رحمه الله كأنه أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن الرقية إذا لم تكن شركية فلا بأس بها. ومن ثم أيها الإخوة القرآن الكريم يستطيع الشخص أن يرقى بأي جزء منه بأي آيات منه بأي سورة. ولا شك أن كلنا يحفظ فاتحة الكتاب التي كان بعض الصحابة رضي الله عليهم في سفر مع من معه من الصحابة رضي الله عليهم فمروا بحي من أحياء العرب. عندما نقول حي بنا قبيلة ساكنة في مكان موش الحي بالمعنى الموجود اليوم يعني كأنه يعني مجموعة بنايات فقط هكذا صرنا نسمي الحي. الحي قديما في العرب يطلقونه على قبيلة من القبائل تسكن في مكان معين يقال لهم حي حي بني فلان هكذا يقال. فاستضافوهم استضافوا معنا طلبوا منهم حق الضيف نحن عابر سبيل فربما بخلوا عليهم لأنهم ربما كانوا مشغولين بسيدهم كبيرهم الذي كان لدى غطس العقرب. لكن لما ذهبوا ربما تفطن بعضهم وقال انظروا إلى هذا القافلة من العابرين ربما عندهم رقية فندوهم. فتقدم أحد الصحابة قال نعم أنا أقيه ولكن بشرط أن تجعلنا جعلا وكذلك سوف ننبه عليه إن شاء الله. جعلا الراقي من المفروض أن لا يشترط أو عوضا ماليا محددا. هذا عوض مالي مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ فالراقين أعطيك أعطوني 100,000 باش نلقي لكم هذا أعطوني 100,000 ما لا أنت إذا قلت أعطوني 100,000 نحن نشترط عليك السلامة التامة الكاملة. يقول لنا هذا صاحبنا هذا كما كان من قبل كما نعرفه تفضل نعطيك حتى مليون لو بغيت. وأما أنك أنت تعطي 100,000 وما تدري ممكن هذا الشخص كذلك يقول لك هذا الراقي الفلاني لد النظره من باطل بعد يوم ولا يومين الشخص ما زال يحتشي من حاله. إذا لذلك أما الجعل فهو نصيب ما من المال بل في الحق ينبغي للراقي أن لا يطلب عوضا لا جعلا ولا غيره. لكن إذا أعطي له نعم يأخذه ويستمتع به ويستعمله في حاجياته. إذن فالرقية لا بأس بها نعم إذا رقى شخص لكن يرقى قلنا بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم يقرأه. وصفة الرقية سوف تأتي كذلك من هذا الفصل يرقى وربما مسح بيده اليمنى على موضع الألم أو نفث عليه أو رقى كذلك في الماء أو في الزيت أو في العسل كل هذا إن شاء الله جائز ومشروع. إنسان مثلا من يكون يرقي ما تجمع في فمه من الريق ينفثه في الماء الذي أعده للرقية ليشرب منه المريض أو ينفث على موضع الألم نعم أو حتى ينفث على أصبعه ويغمسه في التربة ويضع على موضع الألم من الشخص. كل هذه الصفات إن شاء الله ثابتة قلت وسوف يأتي الكلام عليها كما سيدنا. إذن قال وعن عبادة بن الصامت قال كنت أرقي بها من حمة العين في الجاهلية فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرضها علي فعرضتها عليه فقال ارقي بها فلا بأس بها ولولا ذلك قال أعرضها علي فلا أرقي بها فلا بأس بها ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. رواه الطبراني بإسناد حسن. إذن هنا نتوقف
ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، إذن قلنا هذا الكتاب الذي هو أصله لأحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقت الاستعمار، في وقت الاستعمار لما كان الشرك خطيرا على دين المسلم، اعتنى به هذا العالم رحمه الله في ذلك الوقت العصيب، وألف فيه كتابا. هذا الكتاب لازلنا نحتاج إليه إلى يوم الناس هذا، لأجل أن المظاهر التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله، وإن اختفى شيء منها، إلا أنه لا يزال بعضها باقيا، بل ربما بعضها تجدد. هذه مظاهر الشرك التي تقدم منها العديد، تقدم منها عديد المؤلف رحمه الله يواصل كذلك سردها وبيان حكمها وتقاسيمها وكل ما يتعلق بها مما لا بد للمسلم أن يتعرف عليه. فالشرك أيها الإخوة كما تعلمون هو أخطر شيء على دين المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إلا الشرك. فإذا مات الشخص عليه والعياذ بالله فإنه محروم من مغفرة الله له تبارك وتعالى، إذا مات عليه، ويكون والعياذ بالله من أهل النار. لذلك تعين على المسلم أن يجتهد في توقي الشرك أكثر مما يجتهد في توقي النجس. كثير منا نعم يتوقى النجاسة ويخافها على ثيابه، وهو محق في هذا، لأنه من شروط الصلاة الطهارة، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. ولكن إذا هو صلى بنجاسة إنما بطلت صلاته. الصلاة التي صلىها بنجاسة فقط، لكن الشرك أيها الإخوة ليس باطل صلاته فقط أو صومه فقط أو ذكره فقط أو صدقاته فقط، لا، بطلت أعماله كلها، بطلت أعماله كلها ولو كان رسولا، كما قال تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لذلك يجب أيها الإخوة أن نتناصح فيما بيننا، أن نجتهد في أن نتعرف على صور الشرك وألوانه ومظاهره نعم حتى نحذرها ونحذر منها. لأنه لا شك أن الشرك منتشر في الناس، كثير من آبائنا وأمهاتنا نعم يتعاطاه وربما عن غير علم، وكثير منا كذلك لا يتبقى الشرك ولا يحترز منه ولا يخافه. والواجب في الحقة أن نخافه جميعا، أننا عندما نعلم مصيره هذا لا بد لنا أن نخافه، لا بد أن نخاف الشرك. الشرك الذي صاحبه قلنا إذا مات فهو من الخالدين في النار، فيعني تعين علينا أن نخافه ونحذره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرك ما ظهر وما بطن. كيف وهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كل من جاء من الأنبياء بعده فهم من نسله، كان كما ذكر الله عنه في القرآن الكريم من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن كما قال بعض أهل العلم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من هذا الذي يقول أنا انتهى أنا على التوحيد ولا أخرج عنه؟ هذا صراحة ربما عنده نقص في معرفة الشرك أو مغرور كما هو حال كثير من الناس، ينزهون أنفسهم عن الشرك، وهذا هو المسبب التزكية المنهي عنها، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه التزكية قلنا التي الشخص يجب عليه أن يطرحها ويتركها ولا يدعيها لنفسه، فإنها مفسدة عليه حاله مع الله تبارك وتعالى. نعم. إذن ولازلنا كذلك في باب الرقية، باب الرقية. والرقية في اصطلاح المراد بها العزيمة، وهي عبارة عن تعويذة أي قراءات يقرأها الشخص على المريض، فهو عندما يكون يقرأ يقول أنه يرقيه. قال تبارك وتعالى وقيل من راق، من راق أي هناك من يرقيه على قول أحد التفسير. نعم وقيل من راق أي من يرقى بروحه إلى السماء من الملائكة، وقيل من راق بإدغام النون في الراء، من راق أي هل من راق. نعم فالرقية إذن هي عبارة عن تعويذة، قراءة يقرأها الراقي على المريض بقصد علاجه وشفائه، وأكثر ما تكون في الأمراض التي تصيب من الشخص الجانب الروحاني، بمعنى تكون أعضاؤه سليمة إلا أنه اختلط عليه حاله، فتراه ممكن جدا أصيب بمس، أصابت الجن بمس، أو أصيب بسحر. أكثر ما يستعمل الناس الرقية في هذا، وإن كانت الرقية تصلح إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المأثورة، حتى في الأمراض العضوية، نعم تستعمل لذلك الرقية. خلاف لما هو شائع من الأمراض العضوية، الناس ربما يذهبون بها إلى الأطباء معروفين، لكنهم في الأمراض من هذا النوع كأنهم يتركونها فقط للرقية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الرقى، كما المؤلف رحمه الله عنونا هنا عنوانا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الرقى قلنا، واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. توقفنا عند قوله الترخيص في بعض الرقى، الترخيص في بعض الرقى. إذن الرقية فيها تفصيل، بمعنى بعضها مرخص فيه وجائز، نعم، وبعضها لا يجوز، بعض الرقى لا يجوز. أما كلمة الرخصة، المعروف أنها إنما تستعمل في عند أهل الأصول في الأمر الذي غير حكمه من صعوبة إلى سهولة لعذر، هذا هو الذي يسمى رخصة، بمعنى شيء أصله ممكن جدا الوجوب فيخفف فيصير أصله مثلا الاستحباب، أو يسقط بالكلية لكنه في حق الشخص الذي يحتاج إلى الرخصة ويبقى حكمه فيما عدا على ما هو عليه، قال له عزيمة، هذا هو كلمة استعمال الترخيص أو الرخصة. الرخصة هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، بمعنى لعذر يتلبس به المكلف. مثلا لو قلنا أن شخص مثلا جاع جوعا شديدا خاف على نفسه الهلاك، فيترخص بالأكل من الميتة إلا ما يجد إلا هي مثلا في الصحراء أو نحو ذلك، فيترخص بالأكل من الميتة التي الميتة أصلها أو حكمها التحريم، فيصير في حقه فقط يقال رخصة، الأكل منها رخصة لهذا الذي تلبس بهذا العذر وهو الجوع، الجوع الذي خاف على نفسه الهلاك منه، فيقول أن الحكم في هذه الحالة يسمى رخصة. وهكذا كذلك الشخص الذي يخاف من استعمال الماء زيادة الضرر أو نشوء مرض فيترك استعمال الماء في الوضوء أو في الاغتسال كذلك ويستعمل بدله التيمم. إذن التيمم نقول أنه رخصة يترخص به المريض، يترخص به المريض ففي حال من أحواله كأنه يستعمله. نعم، هناك كذلك من يعبث بالكاميرا، إذن هناك من قلت أن الرخصة هكذا هذا هو أصل استعمالها، استعمالها في الشريعة تطلق على هذا. قال المؤلف رحمه الله الترخيص، الترخيص في بعض الرقى، كأن الرقى ربما الأصل فيها أنها ممنوع، هذا هو الذي يشعره كلمة الترخيص، ثم بعضها كأنه يعني يجوز ويتغير حكمه. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي حمى. والحمى، إذن الحمى الميم بتخفيف الميم ليس بتشديدها، لا تقل الحمى، لا، الحمى بضم ففتح، قال الحمى بضم فتح السم، السم من الحية والعقرب وغيرها. إذن هذا هو الحمى، معناه الشخص الذي أصابه سم حية أو عقرب يرقي أو يرقى له، يرقي أو يرقى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب وجاء بماء وملح، ماء وملح يعني يخيطهما ثم يضعهما على موضع الألم ويقول قال صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته. إذن العقرب كما يعلم ربما كثير ممن يعرف حالها في المنطقة نعم أنها تلدغ ويكون لها سم وربما يتعب صاحبه ليلته أو ليلته ونهاره كذلك، ولكنه الحمد لله خصوصا في هذه الأزمنة الأخيرة صار يعني علاجها متوفر نعم، ولكن ربما الشخص اللي متيسر له كذلك العلاج فلا بأس أن يرقيها، أن يرقيها. والرقية أيها الإخوة لا تظنوا بأن الرقية هي عبارة عن مثلا، الحمد لله نحن أهل الإسلام بعد أن نزل القرآن الكريم وفيه المعوذات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رقى أحد بمثلهما بمثل المعوذات، بكاس رقي أفضل. حتى الراقي ينبغي له في رقيته أن يبدأ بها، يبدأ بسورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم بعد ذلك ينطلق إلى غيرها لأنها نعم رقية. النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحرا شديدا، سحر قوي جدا، يعني نقول سحر بمعنى أحكمت جميع جوانبه، ثم ذهب عنه السحر عندما قرأت عليه المعوذات المعوذات، فكانت العقد 11 وعدد آياتها 11، كان كأنه بكل عقدة بكل آية عقدة، فذهب أثر السحر ذهب أثر السحر بكلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتم ذلك عندما وجد مكان السحر و يعني فك السحر، لأن السحر أنبه إخواني كذلك على أنه أمر مهم جدا، فيه أنه يمكن أن يكون السحر موضوع في مكان مكان دائما هكذا ساحر وبكذلك إرشاد من الجن الشياطين يقول هذا السحر حتى يبقى محكم ويبقى مفعوله لا بد أن تضعه في مكان من الأمكنة بعيدا عن الأعين وغير مقصود للناس، مثلا ترميه ممكن جدا في صحراء، بل ربما يجعله في معقود في جناح طير، بل ممكن جدا أن يجعله في حيوان ميت يرمى به في المزبلة، وممكن كذلك أن يضعه عند القبور. وكثير ما الناس اليوم أو الرقاة أنفسهم صاروا يسألون نفس الشيطان عن السحر وموضعه، وهذا كذلك من انحرافات الرقاة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله، من انحرافات الرقاة أنه يتكلم مع الجن ويتكلم معه بحيث يأخذ بأخباره وربما يصدقه ويعلم بأنه فاسق، يكفي من فسقه أنه جاء الإنسان وظلمه ثم وبعد ذلك يتخذه دليل مرشدا. إذن قلت على كل حال السحر من تمامه وكماله ويعني من تمام القضاء عليه أن تعثر على المكان الذي فيه السحر وتفك ذلك السحر، بالإضافة إلى الرقية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر وبعد قراءة المعوذات عليه الملك الذي كان عند رأسه سأله الملك الذي كان عند رجله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين سحر؟ قال السحر في مشطن ومشاقة في جوف طلع، وذكر حتى المكان الذي كان موضوع فيه السحر وهو بئر ذي أروان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ورأى ماءه، وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه ماء كنقاعة الحناء، حناء معناه مثلا من تطلق فال تحط فال مثلا تضع فيها الأوراق الحناء الماء يصفر، وهو هكذا ربما ولا إنسان يرغب فيه، فهو بئر مهجورة، وهذه الأماكن التي يحب السحرة أن يخبئوا سحرهم فيها. نعم، إذن السحر من أصيب به هكذا كذلك يكون أو يكون كذلك يعني عمله. قال وعن عوف بن مالك، إذن قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث هنا وإنما اكتفى بالإشارة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، فسرها بعض أهل العلم لا رقية بمعنى لا رقية أجدى وأنفع، ليس معناها منع الرقية، بمعنى الرقية النافعة، الرقية نعم التي ربما مباشرة يظهر أثرها هي رقية العين ورقية الحمى، لأنها ما عداها من الرقى الأخرى مشروعة وجائزة ولا بأس بذلك. إذن لا رقية إلا من عين، والعين سبق أن قلنا في تعريفها عبيدين، ما هو تعريف الرقية؟ ما هو تعريف العين؟ ما هو تعريف العين؟ عابدين، موجود الهاتف هو فقط. عبد الله عبدو، نعم عبد الله عبدو كذلك غائب. عمار بشير، أحمد غرفي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هي نظرة خبيثة من نفس الشريرة.
إذن هي ماذا قلت؟
نظرة خبيثة من نفس شريرة.
نعم، هذا تقريبا يعني تعريف، يعني كأنك تحوم حول معنى. نعم، لكن نحن عرفناه تعريفا ربما يرجع فيه إلى ابن حجر في فتح الباري، سوف تجده كما ذكرته.
نعم.
عمار بشير، عبد الرحمن فضيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ نسيته.
نسيته.
نعم.
معليش. سيداتي الهاري. انهار السيداتي. عمي عبد الله. عمي عبد الله.
يا هل شير.
نعم تفضل.
ليس عندي جدا شير.
نعم. مبروك عيشاوي. مبروك عيشة. السلام عليكم.
ليس لي
إلا إجابة. لكن ينبغي في الحق أن ننتبه، الشخص قلنا دائما الشخص وهو يحضر يجي الحضور الكامل وأن يكون معه ورقة، نحن بعض التعريف نحفظها عن ظهر قلب ونقولها لإخواننا حتى ربما نكفيهم مؤنة البحث عنها في مظانها. إذن العين التي نعرفها عند الناس، واحد يقول لك واحد الناس الآن يقولون فلان أصابته العين، فلان معيون ولا فلان يعين كذا إلى آخر ذلك بالاشتقاقات، هذا كلام صحيح. العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسابقته العين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فالعين موجودة. إذن ما هي العين؟ لأن هذه الأشياء وهذه التفاسير التي العين، حتى الإنسان كل حال يكون كلامه موافقا للشريعة، ينبغي لها أن يضبطها بالضوابط الشرعية، وإلا نقع في ما وقع فيه الناس، عندهم أوهام في مثل هذه الأبواب وكلام لا صلة له بالشرع. فإذا نحن نريد أن نضبط كلامنا، نعم، بما هو معروف أو قريب من الصورة الشرعية. إذن العين هي نظرة، نظرة باستحسان، مشوبة بحسد من خبيث الطبع، نظرة باستحسان، باستحسان بمعنى بتعجب. الشخص ممكن هكذا يفتح عينيه ويقول ها ويحل فمه ويبدي هكذا يظهر عليه أنه يعني مستحسن لما رأى، مشوبة بحسد، مشوبة بحسد من خبيث الطبع. ومعنى هذا الكلام أن شخصا ما خبيث الطبع، معنى خبيث الطبع أنه هكذا لم يسعى في إصلاح حاله، تراه يعني على بعض الطبائع الفاسدة ولد بها ولا يزال عليها. ونحن في المسلمون مطالبون بأن يعني الواحد منا يسعى في إزالة ما هو ملتصق به من الأخلاق الرديئة ويتخلص منه، ويجتهد على نفسه بأن يتركه، ولكن هو ما زال باقي عليه. إذن شخص قلنا خبيث طبع ينظر نظرة يستحسن فيها، فبإذن الله الكوني يصاب ذلك الشخص المعيون الذي أصيب العين، بإذن الله الكوني قلنا ليس الشرعي. نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع. قد تتساءل هنا وتقول ما الفرق إذن بين العين والحسد؟ نعم، كيف الفرق؟ هناك فرق، نعم، بين العين والحسد. أما العين فهي ما عرفناه الآن، أن الشخص ينظر إلى شيء ما، تلك النظرة التي تقدم سابقا. والمطلوب من الشخص إذا نظر إلى شيء باستحسان أن يقول تبارك الله، تبارك الله، أو بورك لك في كذا، بارك الله لك في كذا، وإن كان تبارك الله في الحق ليس الدعاء، نعم، أن يقول بارك الله لك، أو بارك الله لك في كذا، أو بورك لك في كذا، نعم. فإن شاء الله يعني يزول أثر العين. فإن لم يقلها، لم يقلها لم لم نعم. وقلت ذكرت سابقا على أن ما شاء الله التي هي شائعة، نعم، بيننا لم يثبت فيها شيء، وإنما الذي ثبت أن ندعو بالبركة، بالبركة للشيء الذي أعجبنا به وخفنا على صاحبه العين، هذه العين. لكن لنفترض أن شخصا لم يقل، لم يدع بالبركة للشخص مع تعجبه، لم يدع بالبركة وأصيب بالعين، ذلك الشخص الذي أصبته بالعين، معناها مباشرة بعد نظرك أنت يعني لوحظ عليه تغير، قيل أن هذه العين، هذه إصابة العين. ماذا المطلوب؟ المطلوب مثلا إذا قوي ظن، إذا قوي ظن المصاب بأن هذه العين إنما هي من فلان، فهذا هو الذي يسمى المتهم، المتهم. أي متهم بأنه هو الذي أصاب بالعين، ماذا يفعل؟ إذا كان يعرف حكم الشرع ويعرف الشريعة وكذا وكذا، يقال له اذهب واغسل رأسك وأطرافك وقوائمك ومفاصلك في إناء يتقاطر ذلك الماء الذي يتقاطر من أعضائك، يتقاطر في إناء فيأتون به إلى المصاب فيتوضأ أو يغتسل به، فإنه إن شاء الله هذا هو الدواء الشرعي. إذا لم يحصل هذا كذلك، الشخص المصاب بالعين يرقى، يرقى أي يرقونه، يرقونه بالرقية الشرعية، الرقية الشرعية التي يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم، معوذات وغيرها، ويقرأ القرآن الكريم. لكن كذلك أقول بالمناسبة أيضا، الشخص الذي يخاف الإصابة سواء في ملكه ولا في نفسه ولا كذا، مشروع له أن يخفي المحاسن، ما فعل شيء، فقط لا يبدي محاسنه، يعني الشيء الذي يخاف على العين ليس لازما أن يظهرها ويجعلها في الواجهة. الشخص الذي يخاف مثلا أنه يعني إذا خرج بحلة من الثياب جديدة إلى آخر ذلك ويصاب بالعين، كذلك ليس لازم أن يظهر بها، ليس إذا مر بشخص معين يبقى يقول بسم الله بسم الله بسم الله ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك، لا. ومطلوب منه كذلك أن يتحصن بالتحصينات الشرعية في صباحه وفي مسائه، بالتحصينات الشرعية وهي الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب، وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي، حتى يمسي أو يومه ذلك عفوا أو يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو أكثر من ذلك، كانت له حرز، بالإضافة إلى أدعية أخرى كآية الكرسي حرز كذلك، وأيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في الصباح 3 مرات حرز، الصلاة في جماعة حرز، صلاة الصبح نعم وغيرها، والحمد لله من الحروز الشرعية موجودة. والشخص في الحق إذا تركها أو أهملها فلا يلومن إلا نفسه، يبقى بعد ذلك يبحث عن الرقات وأي رقات، هل موجود الرقات الشرعيين أم لا، ويقلق الرقات البدعيين، وربما يلجأ حتى إلى الرقات الشركيين. نعم، فالعين حق أي الإخوة، وغير العين كذلك تقع الإصابة به، فالمطلوب إذن من الواحد منا أن يجتهد في التحصينات الشرعية التي الحمد لله اليوم يعني تجدونها في كثير من كتب الأذكار، أقلها وأبسطها الذي في متناول كل الناس اليوم هو حسن المسلم مثلا، حسن المسلم كتيب صغير يستطيع الإنسان أن يقلب فيه فيجد فيه بغيته من هذه التحصينات فيحصن نفسه، ويأمر كذلك أولاده، ويأمر أيضا من يليه بأن يأخذ بهذه التحصينات، وانتهى الأمر إن شاء الله. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين، هذه العين.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليك، الفرق ما بينها وبين الحسد.
نعم أحسنت، إذن نسيت هذا الفرق، قلت العين هذه العين، العين. أما الحسد لا يلزم أن صاحبه أن يرى بعينه ويخرج ويشوف بعينه المكان، لا، وممكن يجد يخبر، يخبر عنك بأنك كذا وكذا فتتوقد نارا بداخله، يود لو أن هذه النعمة سلبتها أنت، يتمنى ولو أنه لا ينظر، لكن العين صاحبها ينظر، يعاين. وإذا كان ربما من الأشخاص الذين ربما لقوة عينهم حتى مع الوصف يحصل الضرر قد يكون، يعني يوصف له بأن فلان عنده بيت هكذا فيه الطوابق مزخرف مزركش وفي داخله فيه من أنواع الزينة والزخارف، فيبقى هو أثناء الوصف ممكن يتكيف بداخله فيتصور كأن هذا المسكن بعد وصفه له كأنه رآه. إذا العين أولا من اسم كلمة العين أنه عاين ورأى ببصره، نعم. ويلزم من كل عائن أن يكون حاسدا، لكن لا يلزم من كل حاسد أن يكون عائنا. الحاسد لا يلزم أن يكون أصاب العين، بل ربما الواحد منا قد بدايات الحسد قد تنشأ عنده. يعني مثلا تخبر أنت مثلا بأن شخص يعني عنده كذا وكذا من أشياء الناس يتنافسون فيها، فتنشأ عندك ربما شيء من الحسد، نعم، ولكنك تقاومه وترجع إلى نفسك وتقول أنت في نفسك هذه قسمة الله عز وجل، هل أنا أستطيع أن يعني أن أمنعه مما أعطاه الله عز وجل؟ هذه قسمة الرب تبارك وتعالى، هذا الذي أعطاني وهذا أعطاه الله تبارك وتعالى، هنيئا له. وتقاومها فالحسد يقتل من بدايته. إذن قلنا هذا لا يكاد يسلم منه أحد، أنه إذا ذكر له عن فلان كذا وكذا، ولكن منا من يطلق العنان لحسده ويتمادى إلى أقصى ما عنده من تمني زوال تلك النعمة عن ذلك الشخص، بل ربما لو وجد طريقا عمليا لإزالتها لفعل. هذا هو الحسد، بل هو أقبح الحسد، لأن الحسد أيها الإخوة انتبهوا قد يكون تمني زوال النعمة عن الغير، هذه صورة منه، وقد يكون لا تحبها له ولكن لا تتمنى زوالها عنه. الثالث أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده من غير تمني الزوال عنه. حمزة هذه كم من قسم؟
ثلاثة أقسام شيخ.
إذن ثلاثة أقسام، أسوأها وأقبحها القسم الأول الذي هو تمني زوال النعمة على الغير ولو أن لا تكون لك أنت، ممكن تقول أنت هذا فقط ما يتمتع بهذه النعمة، أنا راح ما نشبغيها ولكن ما نتمناه. واحد يحفظ القرآن الكريم مثلا، أنت لا تحب له أن يكون من حفظ القرآن الكريم، مع أنك أنت ليس أمنيتك أن تحفظ القرآن الكريم، ولكن لا تحب له أن يكون يعني ممتعا بهذه الخاصية، هذا حسد وقبيح جدا، وهو من نوع حسد إبليس عياذ بالله. يعني يحسد حسد آدم عليه السلام على ما أعطاه الله عز وجل من الخاصية أن أسجد له ملائكته وكرمه وذريته في الأرض. القسم الثاني منه قلنا هو تمني زوال النعمة وأن يكون لك أو أن تكون لك تلك النعمة، تكون لك تلك النعمة، ما تمشي من عنده وتقول لك أنت، كأنك جهل بسعة ما عند الله عز وجل. الله عز وجل قادر يعطيك أنت ويعطيه هو كذلك ويعطي كل من أراد من تلك النعمة، فضل الله واسع، لماذا أنت تتمنى أن تزول عنه وتأتي إليك أنت؟ هذا فضل الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى لو أن واحد استدل بقوله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لم يكن بعيدا عن الصواب. القسم الثالث وهو وإن سمي حسدا لكنه ليس هو على هذا الحسد المذموم الذي نتكلم عليه الآن، وهو أن تتمنى النعمة التي لغيرك مع بقائه هو متمتعا بها. بمعنى مثلا شخص يعني عنده ما عنده من الأشياء التي يتمناها الناس، يعني تسأل ترجو الله عز وجل أن يكون لك مثل ما عنده، ويبقى هو كذلك يعني متنعما متمتعا بتلك النعمة. هذا يسمونه الغبطة، الغبطة. وحتى وإن سمي لفظا حسد فليس هو الحسد المذموم السابق، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في سنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد. قال هذا الحسد قلنا هو الذي يسمى الغبطة. إذن هذا فرق واضح بين الحسد والعين. العين قلنا لا بد لصاحبها أن يعاين، أن يرى بعينه، وهو لا يلزم أن يكون حاسدا. العين لا بد أن يكون حاسد، لكن لا يلزم من الحاسد أن يكون عائنا. حتى قيل أن العين، وهي قول الطبائعيين، لا بد أن تنتبه له. الطبائعيين من الناس الذين لا يؤمنون بشيء هكذا يعني روحاني، يقولوا الطبائعيين يقولوا بأنه العائن، العائن يخرج من جسده سم، سم غير مرئي، غير مرئي. ما معنى غير مرئي؟ بمعنى غير قابل لأن يدخل تحت الإدراك البصري، بمعنى في عصرنا هذا له هناك مجاهر دقيقة، هذه المجاهر تلتقط ما تحت فيروس الكورونا، يمكن أن تلتقط هذا السم. هو السم حقيقي بمعنى يخرج من جسد الشخص ويخرج ويخترق البصر. لذلك قيل أن بعض العائنين، بعض من يصيبون بالعين، يشعر بألم في بصره، بمعنى تحرقه بصره ويحك بصره عندما يصيب بالعين. لأجل ذلك السم الذي اخترقها وخرج وأصاب المكان الذي عانه. كل أفعى، الأفعى تربي بسم حقيقي مرئي ويخترق الموضع ويصيبه، هكذا قالوا. نعم، وهذا القول لكل حال جوزه بعض أهل العلم، قال نعم وجود نوع من السم بهذه الصفة، ولكن ليس هكذا السم كله على هذه الصفة فقط، ليس العين دائما تكون هكذا. نعم وجود بعض العين هكذا، عين يعني يخسم يخرج من الجسد عبر البصر، بصر العائن، ثم يذهب إلى الشخص الذي يصيبه فيؤثر فيه بإذن الله تبارك وتعالى الكوني، الكوني. نعم، إذن العين قلنا نعم العين حق، ويصاب بها الشخص، الإنسان يرقي نفسه من العين، يرقي نفسه من العين، يعني مشروع له أن يرقي نفسه. وإذا استغسلتم، جاء في حديث في صحيح مسلم، وإذا استغسلتم فأغسلوا، معنى إذا جاءك واحد قال لك ولد فلان فحق أنا يعني ظننت بأنك أنت الذي أصبتني بعينك، من يوم رأيت هذا كذا يعني تقريبا شعرت بأنه وقع لي خلل في شيء من الأشياء التي رأيتها أنت وأعجبت بها، ولا أذكر أنك قلت عند ذلك الوقت بارك الله لك في كذا وبورك لك فيه، الله يبارك وكذا من العبارات، ما أظنك ذكرتها. ما المطلوب؟ تقول له أنت ما المطلوب؟ قال ما أريد منك إلا أن تغتسل لي فقط. قال بسم الله. إذن إذا طلب منك أن تغتسل فلا تدخله في مناقشات وبحث وتحقيقات وربما ترفع عليه دعوة قضائية، قال لك اتهمتني، لا، قال بسم الله، هذا أمر الشريعة طالبتك بهذا، وإذا استغسلت فأغسل، أغسل. قال بسم الله، أغسل رأسك وأغسل أطرافك وركبتيك ومفاصل منك هكذا في إناء مثلا. وقال تفضل، صلى الله عليه الشفيك. نعم، ويذهب به وهذا ربط منك فقط. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وعن عوف بن مالك، قال في الأصل في الكتاب: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم، أعرضوا علي رقاكم. رقاكم ينسها الرقاء جمع رقية، رقاكم جمع مضاف، أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركا، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. أخرجه مسلم وأبو داود. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرخص لهم في الرقى، لعله هنا الرخصة كأنها مأخوذة من الرخصة الشركية، الرخصة الشركية لا تجوز بأي حال، وإنما يرخص بما كان من الرقى لا شرك فيه. الرخصة محلها هي ما إذا كانت ليست مخلوطة بالشرك. لذلك انتبهوا أيها الإخوة، ولعل هذا هو الذي نستشف من خلاله أن المؤلف رحمه الله ذكر الرقى في ضمن المظاهر الشركية. إذن كثير من رقى الناس مظهر من مظاهر الشرك، ليست رقية شرعية، ليست رقية شرعية. هذا الباب فيه خلط كبير، ولذلك سوف يعني نطيل فيه الكلام، سوف نتكلم على صفة الراقي، بل ربما نتكلم على حتى أسباب الإصابة بالمس الشيطان الذي انتشر في أوساط اليوم، وأسباب كذلك الإصابة بالسحر. وقد تكلمنا والحمد لله على علامات السحر، وإذا احتجنا إلى إعادتها نعيده، علامات السحر هذا الباب، لأنه كثير منا يحتاج إلى تفاصيل لينتبه هو، لينبه الناس، لينبه من يعليه، حتى يكون هذا الباب مكشوف واضح، إن كثير من استغله واتخذ منه ميدان تجارة. هناك مصحات الآن ربما في التلفزيونات ترى أشخاص هكذا رقاة يعرضون أنفسهم وأرقام هواتفهم ويتاجرون هكذا بالرقية بطريقة يعني غريبة جدا، فيهم الإناث وفيهم الرجال، ويسمي نفسه نعم، ويعني كأنه تاجر كهذا. قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس الإنسان يرقي. قلت نحن المسلمون اليوم عندنا القرآن الكريم، لا يجوز لشخص أن يعتقد أن هناك رقية، رقية من الرقى أفضل من القرآن الكريم أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تأتي بالرقى أنت؟ إذا كانت هناك تمتمات وكلام قديم وكذا وكذا، مهما كان أفضل القرآن الكريم أفضل منه. سيأتينا قصة الصحابي رضي الله عنه الذي مر بحي من أحياء العرب، قال وعن عبادة بن الصامت، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنت أرقي من حمة العين، كنت أرقي من حمة العين في الجاهلية، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت عنده رقية في الجاهلية، يعني حافظها، معنى رقية عنده بمعنى أنه حافظ الفاظها وما يقوله. قال فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرضها علي، أعرضها علي. فعرضتها عليه بمعنى لقنته، ذكرت له ألفاظها وأسمعته إياها، فقال ارق بها فلا بأس بها، ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. رواه الطبراني بإسناد حسن. إذن المؤلف رحمه الله كأنه أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن الرقية إذا لم تكن شركية فلا بأس بها. ومن ثم أيها الإخوة القرآن الكريم يستطيع الشخص أن يرقى بأي جزء منه بأي آيات منه بأي سورة. ولا شك أن كلنا يحفظ فاتحة الكتاب التي كان بعض الصحابة رضي الله عليهم في سفر مع من معه من الصحابة رضي الله عليهم فمروا بحي من أحياء العرب. عندما نقول حي معناها قبيلة ساكنة في مكان، مش الحي بالمعنى الموجود اليوم يعني كأنه يعني مجموعة بنايات فقط، هكذا صرنا نسمي الحي. الحي قديما في العرب يطلقونه على قبيلة من القبائل تسكن في مكان معين يقال لهم حي، حي بني فلان هكذا يقال. فاستضافوهم، استضافوا معنا طلبوا منهم حق الضيف، نحن عابري سبيل، فربما بخلوا عليهم لأنهم ربما كانوا مشغولين بسيدهم كبيرهم الذي كان لدى غسل العقرب. لكن لما ذهبوا ربما تفطن بعضهم وقال انظروا إلى هذا القافلة من العابرين ربما عندهم رقية، فندوهم. فتقدم أحد الصحابة قال نعم أنا أقيه، ولكن بشرط أن تجعلنا جعلا، وكذلك سوف ننبي عليه إن شاء الله. جعلا، الراقي، الراقي من المفروض ألا يشترط أو عوضا ماليا محددا. هذا عوض مالي مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ قال الراقين أعطيك، أعطوني 100,000 باش نلقي لكم هذا، أعطوني 100,000. ما لا أنت إذا قلت أعطوني 100,000 نحن نشترط عليك السلامة التامة الكاملة. يقول لنا هذا صاحبنا هذا كما كان قبل كما نعرفوه، تفضل نعطيك حتى مليون لو بغيت. وأما أنك أنت تعطي 100,000 وما تدري ممكن هذا الشخص كذلك يقول لك هذا الراقي الفلاني لد النظرة من باطل، بعد يوم ولا يومين الشخص ما زال يحتشي من حاله. إذا لذلك أما الجعل فهو نصيب ما من المال، بل في الحق ينبغي للراقي أن لا يطلب عوضا لا جعلا ولا غيره، لكن إذا أعطي له نعم يأخذه ويستمتع به ويستعمله في حاجياته. إذن فالرقية لا بأس بها نعم إذا رقى شخص، لكن يرقى قلنا بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم يقرأه. وصفة الرقية سوف تأتي كذلك من هذا الفصل، يرقى وربما مسح بيده اليمنى على موضع الألم أو نفث عليه أو رقى كذلك في الماء أو في الزيت أو في العسل، كل هذا إن شاء الله جائز ومشروع. إنسان مثلا من يكون يرقي ما تجمع في فمه من الريق ينفثه في الماء الذي أعده للرقية ليشرب منه المريض، أو ينفث على موضع الألم نعم، أو حتى ينفث على أصبعه ويغمسه في التربة ويضع على موضع الألم من الشخص. كل هذه الصفات إن شاء الله ثابتة، قلت وسوف يأتي الكلام عليها كما سيدنا. إذن قال وعن عبادة بن الصامت قال كنت أرقي بها من حمة العين في الجاهلية، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرضها علي، فعرضتها عليه فقال ارقي بها فلا بأس بها، ولولا ذلك قال أعرضها علي فلا أرقي بها فلا بأس بها ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. رواه الطبراني بإسناد حسن. إذن هنا نتوقف
لنبدأ منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.